بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلوات ربنا وسلامه وبركاته على النبي الصادق الأمين، النبي الذي كشف الله به الغمة وأزال به الظلمة ففتح الله به أعيننا وكانت عميا، وأسمع آذاننا وكانت صما، وأنقذنا به من الهلكة. ولولا فضل الله علينا بدعوة هذا النبي لكنا حطبا في جهنم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علم الله أنها من أسعد اللحظات أن نكون في هذا البلد المبارك، بلد نشعر أننا فيه في معقل من معاقل العقيدة والتوحيد، وبلد من بلاد أهل الجهاد والغيرة لعقيدة أهل السنة والجماعة والحرص على صيانة سياج التوحيد. فحي الله أهل هذا البلد. ونحن عندما نأتي إلى هذه البلدة فكمستبضع تمرا إلى أهل خيبر، أنأتي ببضاعة رسول الله إلى آل رسول الله؟ إن هذه بضاعتكم ردت إليكم. فيا آل رسول الله ويا أهل هذه البلدة المباركة، حملتنا إليكم أشواق في القلوب وحب في النفوس، حب في الله قبل أن تتراءى أعيننا. فنسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجعلنا من المتحابين بجلاله، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الكلمة كما ذكر أخي فضيلة الشيخ عبد الرحمن، العمل للإسلام مسؤولية الجميع. إن هذه القضية قضية نحتاج إلى طرحها والتذكير بها كثيرا، وذلك أنه توارى في واقع المسلمين اليوم الإحساس بهذا الأمر، الإحساس بأن العمل للدين جزء من عقيدته، إحساس المسلم أنه بدخوله للإسلام أصبح يتحمل مسؤولية العمل له. ولذلك أصبحنا نرى فئاما من المسلمين كما يسميهم بعض الدعاة مسلمين جغرافيين، يعني إسلامهم بحسب المناطق التي هم فيها، أما تفاعلهم مع الإسلام هذا شيء آخر. العمل للدين يعني الغيرة عليه، يعني الجهاد من أجله. وسائل أهل هذه البلد، بقايا المجاهدين وأبناء المدافعين عن هذه العقيدة، ما الذي حرك الآباء حتى سارت جيوشهم إلى الطائف إلى مكة؟ ما الذي حرك الآباء حتى فلوا بيرق التوحيد في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا يموتون وهم يعتقدون أنهم يموتون لإعلاء كلمة الله ولتحقيق التوحيد وقتال الشرك؟ إنه العمل للدين. إنني عندما أتكلم في هذا الموضوع فأنا لا أكلمكم عن شيء غاب عنكم، فأنتم أبناء أولئك الرجال الذين عرفوا هذا الأمر حق المعرفة. ولكن المشكلة أن هذا الأمر الذي كان يعرفه أجدادنا وآباؤنا حق المعرفة توارى في حياتنا، فأصبح خسارة حال الإنسان أن يكون مهتديا هداية قاصرة. يعني كثر خيره إذا صلى وصام، ونبدأ نمدح الواحد إذا صار محافظ على الصلاة، وهذا شيء طيب ما في شيء، لكن المحافظة على الصلاة تستتبع شيء آخر، وهو العمل لهذا الدين الذي أنت تصلي عليه وتعبد الله عليه والغيرة عليه والعمل له. نلاحظ في هذا العصر، في هذا الوقت، في هذه السنوات الأخيرة، رجوع الأمة إلى الله عز وجل، نلاحظ الإقبال في صفوف الشباب، نلاحظ الوجوه الملتحية بدأت تملأ الجوامع والجامعات والأسواق والطرقات، وأصبح أهل الخير في كثرة بعد أن جاءت سنين عجاب كان الشاب المهتدي أندر من الكبريت الأحمر. فالجموع المهتدية اليوم كثيرة، لكن المشكلة وجود هذا الداء، وهو عدم الإيجابية والعمل والتفاعل مع هذا الدين. فقصارى حال الشخص أن يكون مهتدي هداية قاصرة، وربما ابتلي بالتمنن على الله عز وجل بعبادته وطاعته. أما الشعور بأن هذه الهداية تستتبع وتستلزم حملها للناس والدعوة لها والصبر على ذلك، فهذا أمر يكاد يغيب عن كثير من الناس، مع أنه مقرر في كتاب الله وواضح في سيرة رسل الله وواضح في سيرة أصحاب الرسل وأتباعه. والمشكلة هي الشعور بأن قضية العمل للدين والدعوة إليه هي وظيفة فئة معينة من الناس، وظيفة مثلا العلماء، ولا وظيفة رجال الهيئات، أو وظيفة ذاك القطاع أو هذه الفئة. إن الشيء الذي ينبغي أن نتعلمه ونعلمه جيدا أن كل له دور. كل إنسان يعتقد عقيدة فله دور في العمل لها، لن يعدم أن يجد دورا. المهم أن يكون عنده الإحساس بأن لابد أن يعمل. وخذ مثالا على ذلك، هذا الطائر البهيم الهدهد الطائر البهيم وجد له دورا في العمل للدين، فإذا به يأتي إلى سليمان يحمل قضية ضخمة مهتم لها، ويقول لنبي الله سليمان: أحطت بما لم تحطه، عندي شيء أعرفه ما تعرفه أنت، وفي مشكلة وقعت عليها ما واصل إليها علمك. هدهد يقول هذا الكلام: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. وبدأ ينكر قضيتهم، وكونهم يسجدون للشمس من دون الله ويتعجب ألا يسجدوا لله. هذا الدور الذي يجده الهدهد، هذا الطائر الأعجم، ألا يوجد للمؤمن العاقل دور هو الآخر؟ إذا كان الهدهد وجد دورا في العمل للدين، أفلا يجد المسلم المكلف له دورا؟ بلى والله. ولكن قضية أن تهتم وتبحث عن دور وتشعر أنك صاحب قضية بتدينك، أن الديانة لله عز وجل تستوجب عمل لها. ونأخذ أمثلة على ذلك، القصة التي ذكرها الله تعالى في سورة ياسين، عندما أرسل الله جل جلاله إلى أهل قرية رسولين ثم عززهما بثالث، ثم قال جل جلاله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذا الرجل جاء إلى أهل المدينة من أقصاها يسعى، لما يقول لهم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل لم يقل: والله الساحة فيها ثلاثة رسل يعملون، هذه المدينة فيها ثلاثة رسل كلهم يوحى إليهم من الله عز وجل. ما قال: أنا أيضا وش يكون دوري معهم، بلد فيها ثلاث رسل يدعون إلى الله، أجي أنا أشتغل معهم إن كان منفع ولا أبنافع معهم عمل. ما استعمل هذا الأسلوب، ما استعمل هذا المنطق، لا، شعر أنه هو أيضا له قضية وله دور ولابد أن يعمل مع رسول الله يعملون. فجاء يقول لقوم اتبعوا المرسلين. إذن أصحاب هذه المدينة عندهم ثلاث رسل يدعون إلى الله بين ظهرانيهم. لم يشعر هذا الرجل أن وجود ثلاثة رسل في هذه المدينة يعفيه من العمل للدين والدعوة إليه، وإنما جاء يدعو مع الرسل أيضا ويقول لكم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر، مع أن الساحة يعمل فيها رسل الله، ولكن يشعر هو أيضا أن إيمانه بدعوة الرسل يستوجب منه العمل لهذا الدين الذي آمن به. هذه القضية كما قلت ظاهرة في هذه الأمثلة. إن ننتقل إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى لأصحابه توضيحا جليا، فيشعر أصحابه أنهم شركاء معه في الدعوة وشركاء معه في الرسالة، حتى لتكاد تظن أن الصحابة يوحى إليهم من الله من تكريس النبي هذا المعنى لهم. وأضرب لكم مثال نعرفه جميعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه حوله، فجاء أعرابي ودخل إلى المسجد، وكان أعرابيا يظهر من حاله جهله بالإسلام وحلفة عهده به، ومما يدل على ذلك أنه صلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته بسط يديه يدعو ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله جل جلاله تسع أنت ومحمد والعالمين أجمعين، لكن هذا من قلة فقه الأعرابي. الأعرابي ما كفى هذا، كمل عليها قضية ثانية، تنحى في طرف المسجد وشمر ثيابه وبدأ يبول. فما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن اهتموا لهذا الأمر وجاءوا ينكرون على هذا الأعرابي. طبعا إنكارهم برفق، ما كان بشدة، جعلوا يقولون للأعرابي ما يعني ما يصح تبول في المسجد. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو محل الشاهد، هو محل القضية. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم دعوه. ليش دعوه؟ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب اللي مبعوث بالدين من؟ النبي ولا الصحابة؟ اللي مبعوث النبي. جبرائيل ما نزل على أبي بكر ولا على عمر، لكن كيف النبي يقول لهم إنما بعثتم مع أنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول لهم إنما بعثتم ميسرين والذي بعث هو صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي يقول لهم ذلك ليعلمهم أنهم هم أيضا يتحملون مسؤولية ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كأنهم هم مبعوثون به من الله عز وجل، أنهم هم يتحملون بلاغ دين النبي صلى الله عليه وسلم ويتحملون الدعوة إليه، حتى لكأنما بعثوا به. إنما بعثتم ميسرين ولا مبعوثين. وقد فهم الصحابة فعلا هذا المعنى، فهموا أنهم مبعوثون بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما حملوا رسالة الله بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بعثنا. لما ذهب المسلمون في معركة القادسية ليواجهوا الفرس أهل إيران، وكانوا يعبدون النار على دين المجوسية، أرسل قائد الفرس يزدجر، قال نريد واحد من المسلمين تفاوض معه، يجينا القائد ولا يجينا مجموعة نتفاوض معه. فسعد بن أبي وقاص تشاور مع المسلمين من يروح له، من يفاوضه، من يتكلم معه. فقال مجموعة من المسلمين نحن نذهب إليه ونفاوض. فقال أعرابي منهم وقوله ربعي بن عامر، قال نروح له كلنا جماعة؟ ما يصلح، إذا رحنا جماعة يظن أن حنا مهتمين به، لكن يروح واحد واللي عند الواحد واللي عند الجميع. فذهب ربعي بن عامر، قال إذا ما دام هذا كلامك توكل على الله رح لأنا. فذهب ربعي بن عامر على هيئته البدوية، ما وقف قدام الملاية وجلس يسرح شعره ويلبس يتأمل ثيابه ويصلح بذبته، لا، راح كما هو. كان ثوبه عبارة عن مسح من الشعر قد شقه وأدخل رأسه فيه وشده عليه، وكان شعر راسه كثير جدا وقد ظفر 4 عمايل، واربع عمايل الشعر غزير وقفت كانها قرون الاوعاد. توكل على الله راح ليزدجرد. يزدجرد يعرف العرب ان العرب كانوا في جزيره العرب لا يخرجون منها وانما يتقاتلون بينهم. قال ايش جاء بكم عندنا؟ ماذا تريدون؟ اسمع كلام الرجل هذا الاعرابي الذي تفقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين. قال ليزدجر: ان الله ابتعثنا. ما قال ان الله ابتعث محمد، لا، ان الله ابتعثنا يعني نحن نتحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نحن مبعوثون بها. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن كان الصحابة وهم يسيرون في أرض الله ويقدمون دماءهم لله يشعرون أنهم مبعوثون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لكأن الوحي نزل على كل واحد منهم بعينه وقال اذهب فأنت رسول إلى الناس، كأنما يوحى إلى كل واحد منهم بالرسالة مع أن الموحى إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يشعرون أنهم يتحملون مسؤولية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم قضية العمل بالدين على أي بأي جهد، فيقول لهم: بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني فرب مبلغ أو عام سابق، أنا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعرهم أن كل منهم عليه أن يعمل شيء ويبلغ شيء مهما قل، مهما قل، المهم أن تعمل، المهم أن تكون عندك قضية أن تقدم شيء. ولذا كان الصحابي ما أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيمد إليه يده ويبايع على الإسلام حتى يشعر أنه قد لبس لباسا جنديا لهذا الدين، يشعر أنه أصبح عسكري في جند محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بمجرد أن يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشعر أنه قد وجب عليه حينئذ أن يعمل لهذا الدين. ونأخذ أمثلة على ذلك. أبو ذر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، في أول الإسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا زال مستخفيا بالدين، لا يعلم مؤمن في مكة إلا 3، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. فجاء أبو ذر رضي الله عنه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصبحوا 4، فقال: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة لا تصلح أن تقيم فيها، الدين لا زال مستضعف وأهله لا زالوا في حال الضهاد، فإذا جلست بينهم استضعفوك، لكن اذهب إلى بلدك واجلس في قبيلتك حتى تسمع أني قد ظهرت، ثم تعال إلي. فقال أبو ذر: أفعل، يعني خلاص أنا ما جالس عندكم، بروح قبيلتي، لكن والله لا أذهب حتى أصرخ بالدين بين ظهراني قريش، قريش هذول اللي الآن يضطهدون الدين، أنا لا أذهب من عندهم حتى أصم آذانهم بدعوة الدين. وهو يعرف ما سيصيبه بعد ذلك، لكن أهم شيء عنده أنه يعلن هذا الدين، أنه يظهر. فغدا على الحرم ثم صرح بأعلى صوته أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: فما بقي في الحرم أحد إلا وثب إليه من المشركين، وقعوا عليه وشدوه، حتى جاء العباس بن عبد المطلب وقال لهم: كيف تفعلون هذا الرجل؟ تدرون من وين؟ هذا الرجل من غفار، أبو ذر من قبيلة غفار، قبيلة غفار تسكن بين مكة وبين الشام. قال: أنتم مارين عليهم رايحين، مارين عليهم جايين، إذا قتلتم منهم واحد ما أسكلكم الدرب، فأتركوه أحتلتهم. فتركوه، فلما كان من الغد جاء أبو ذر وقال لازم أصرخ بها ثانية، لابد أعلن هذا الدين. ففعل كما فعل بالأمس، وعدوا عليه حتى جاء العباس وخلصه 3 أيام وهو يفعل ذلك، ثم ذهب إلى قومه. هل فهم أبو ذر وهو الذي يرى أنه ربع الإسلام ليس معه من الدين إلا التوحيد، هل فهم إن العمل للدين ما بعد لم يحن أوانه إلى الآن؟ لقد فهم أبو ذر أن العمل للدين بدأ منذ أن دخل الدين، فبدأ يطبق ذلك في مكة ويطبق بالدين في مكة. فلما عاد إلى قومه بدأ تبدد أمه وقال لها إني قد اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم واتبعت دينه. قالت وأنا أيضا اتبعته ليس برغبة عن دينك. ثم جاء إلى أخيه وقال هل شعرت أني اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اتبعته. قال نعم. قال وأنا أيضا ليس برغبة عن دينك وأنا أيضا اتبعته. ثم جعل يدعو قبيلته غفار حتى أسلم نصفهم بدعوة رجل واحد. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لا زال مستضعف، ليس معه من شرائع الإسلام إلا التوحيد، ولكن شعر أن الدخول في الدين يستتبعه العمل له، يستتبعه العمل له. فأسلم نصف قبيلته. النصف الثاني قالوا له أليس محمد يقول لك إذا ظهر تعال لي حنا بنصبر إذا ظهر اتبعناه. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبيلته كلها، وكانت قبيلته من القبائل التي جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. فانظر يا رعاك الله كيف كان هذا الرجل الأعرابي الذي هو أبو ذر يفهم أن دخوله لهذا الدين تستتبعه مسؤولية ضخمة وهي العمل للدين، ولم يفهم أبدا أنه يتمنن على الله عز وجل باتباعه لهذا الدين وأنه رابع أربعة يعبدون الله على الأرض، لا، وإنما فهم أنه إذا كان هو رابع أربعة فلا بد أن يدعو أمه وأخوه وقبيلة كلهم إلى هذا. خذ مثال آخر، الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى مكة وكانت قريش تقوم بعمل مهمة إعلامية ضد النبي صلى الله عليه وسلم. كل من جاء إلى مكة قالت له قريش انتبه، ترى فيه واحد عندنا معه كلاما يسحر به الناس، فلا تستمع كلامه يسحرك، فحض احتياطك ولا تقرب من عنده. فلما جاء الطفيل مسكت قريش وقالت انتبه، عندنا شخص يقول كلاما يسحر به الناس، يفرق به بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه، فاحذره لا يفتنك. قال لا، ما دام الدعوة كذا ادواه عنده. ايش سوى؟ أخذ قطن وبله وبلى فيها أذانيه. فقال الله يتكلم لأني إشبع إن شاء الله ما أجي للنساء. سكر أذانيه ودخل الحرم. قال فشاء الله لي أن أقف عند مكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن. قال فأسمعني الله رغما عني شيئا من قراءته، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي والله إني لرجل من أعقل الناس، فكيف أسمع كلام هؤلاء وأقول لا أستمع له، إلا أسمع كلامه فإن كان حق اتبعته وإن كان غير ذلك تركته. فبدأ يديه وأخرج القطن من أذانه وبدأ يسمع. قال فسمعت كلاما أعجبني، فقلت والله إن هذا لكلام حسن، أنا أعرف الشعر وأعرف السحر وأعرف الكهانة وأعرف الكذب، وهذا ما فيه واحد منها. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعرض علي دينك. عرض عليه الإسلام، فعرض عليه أمرا حسنا، فقال وأنا اتبعتك. طيب إيش اتبعني؟ اتبع على التوحيد. النبي لا زال يدعو الناس إلى كلمة واحدة يقول اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. فما هو إلا أن دخل هذا الرجل في الإسلام حتى قال يا رسول الله أريد أن أذهب إلى قومي. ليه؟ قال أريد أن أدعوهم، أريد أن أدعوهم، فادعوا الله لي. فانظر الرجل إلى الآن تو داخل في الإسلام، ما إن دخل في الإسلام حتى حمل أم هذا الدين وقال يا رسول الله قومي أدعو الله لهم، فإن فيهم الزنا أدعو الله لهم، فإني لن أذهب إليه، أدعو الله أن يجعل لي آية إذا ذهبت إليه. قال النبي اذهب إليه. فذهب إليه، فلما انحدر إليهم جعل الله نورا بين عينيه كأنه قنديل. فقال: يا ربي، إذا رأى قومي النور بين عينيه قالوا هذه مثلة، هذا برص، فاحمله يا ربي، اخرجه من مني واجعله في سوقي. فانتقل النور من وجهي إلى سوقي، فكان سوقه كأمثي طرف السراج حتى قدم على قومه. فلما قدم على قومه كان أول من تلقاه أبوه، فقال: إليك عني، أعرض عني. قال: ما لك؟ قال: إني قد اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بالله وحده. قالوا: بس هذا اللي خليك تقول لي وخذ عني؟ وأنا أيضا آمنت بالله وحده واتبعت هذا الرسول. ثم جعل يدعو قومه، فما آمن منهم إلا قرابة 70 أو 90، واستعصى عليه البقية. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله عليهم. هو أول مهتم يقول ادعو الله لهم، فلما أعيوه كذبوه قال: ادعو الله عليهم، فإن الزنا قد كثر فيهم، وإني قد دعوتهم واستعصوا عليه. فدعا النبي، ماذا دعا؟ ماذا قال؟ قال: اللهم اهد دوسا وأتني، اللهم اهد دوسا وأتني. النبي صلى الله عليه وسلم رسول هداية، يحمل الأمة الهداية، لا يتشفى بهم ولا ينتقل لهم. فالشاهد من هذه القصة، انظر كيف أن هذا الرجل بمجرد أن آمن لله رب العالمين لبس لباس الجندية لهذا الدين. أختم هذه النماذج بنموذج ثالث أيضا من هذا النوع، ضمام بن ثعلبة، أعراب، من أهل نجد. بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فشعر أن هذه قضية كبيرة، قضية دين وجنة ونار، فلابد أنه يتأكد منها بنفسه. فما كان منه إلا أن ركب بعيره وتوجه إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه كأنه واحد منهم لا يتميز عنهم بشيء. فقال ضمام: أين ابن عبد المطلب؟ ما قال أين رسول الله. ليه؟ لماذا لم يقل أين رسول الله؟ ها؟ لم يسلم بعد، محمد لا زال عنده هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. فقال: أين ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. لا زال النبي صلى الله عليه وسلم عنده هو محمد بن عبد الله. فقال: ابن عبد المطلب؟ قال: نعم. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فبسألك أسئلة شديدة، فهل تسمح لي أسألها ولا تجد علي في نفسك؟ فقال النبي العظيم الحليم صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، كل ما عندك من سؤال اسأل. فانظر إلى فتنة على الأعراب، وانظر إلى أسئلة ضخمة عظيمة. قال له: من رفع السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فإني أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: اللهم نعم، الله أرسلني إليكم رسولا. قال: فإني أسألك بالذي أرسلني، الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي لله في كل يوم في الصلوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فإني أسألك بالذي أرسلني، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فإني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم من السنة شهرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فإني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نحج هذا البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. كم صارت هذه؟ 5 أركان الإسلام 5. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الآن أصبح رسول الله عنده الآن أصبح رسول الله. والأول يقول أين ابن عبد المطلب؟ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهالخمس هؤلاء لا أزيد عليها ولا أنقص. أما النقص فلنبنى نقص منها، وأما الزيادة يفتح الله تكفينها الخمس. هيا سلام عليكم. وانطلق إلى بعيره وحله وجلس عليه ورجع إلى نجد، انتهت مهمته في المدينة. طيب، هذا الأعرابي الذي يقول لا أزيد على هذه ولا أنقص، هل فهم أن العمل للدين داخل فيما استثناه ولا داخل فيما وجب عليه؟ هل فهم أنه من الذي لا مما ينقص ولا يدخل في الحساب، ولا فهم أنه داخل في هذه الخمس؟ لقد فهم أن العمل للدين داخل في هذه الخمس وليس من الزيادة التي استثناها أنه لا يزيدها. ولذلك فما هو إلا أن عاد إلى قومه حتى قام فيهم خطيبا فقال يا قوم بئسة الله بئسة العزة. فسمع قومه كلاما لم يسمعوا به من قبل. إيش اللات والعزة؟ آلهة عندهم. وإذا بهذا الرجل يقف أمامهم ويشتمها، فقالوا له ما يا ضمار انتبه حاسب، انت تعرف عما تكلم؟ تكلم عن الآلهة، إن هذه الآلهة ستصيبك بالبرق، ستصيبك بالجنان. فقال لهم يا قوم إنها أصنام لا تضر ولا تنفع. وبعدين وإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. فما بقي بيت من بيوت قومه إلا دخله الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه ما رأينا وافدا أيمن من ضمان بن ثعلبة، أسلم فأسلم قومه كلهم بإسلام. إن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا المعنى جيدا واستشعروه. ولذلك فما إن نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلوا على هذا الشأن. فإذا بجزيرة العرب تنتفض فتدفع بهم يسيحون في الأرض يبلغون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قبور الصحابة تنتفض من خراسان إلى تونس شمال أفريقيا. ما الذي نثرهم في الأرض؟ وزعهم فيها شعورهم بأنهم يتحملون مسؤولية العمل للدين. أيها الأحباب، إننا نحتاج إلى أن نفهم هذا المعنى، نستشعر أن العمل للدين مسؤوليتنا جميعا، ليس مسؤولية فئة معينة ولا طائفة معينة، بل حتى من يبتلى بشيء من المعاصي ويبتلى بشيء من القاذورات ويبتلى بالوقوع في شيء من المحاذير، هو أيضا لا يسلم من مسؤولية العمل لهذا الدين، وإن كان يصيب ما يصيب، وإن كان يقع فيما يقع فيه من خطأ. فالعمل للدين قضية لا يعفيك منها كونك مقصر في ناحية من النواحي أبدا. ولذلك كان الصحابة كلهم على تفاوتهم في الفضل وتفاوتهم في الجد متفقون على هذه القضية. ونأخذ مثالين اثنين. المثال الأول كعب بن مالك رضي الله عنه. هذا الرجل تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان هذا عملا كبيرا يستحق العقاب والتأديب. وكان كعب بهذا العمل يصنف على أنه خاطئ بقعوده عن الجهاد والنصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبان للمسلمين العقوبة التي يستحقها كعب بن مالك، ما هي العقوبة التي كان يستحقها؟ ألا يكلمه أحد. وعندما تبلغ المسلمون بهذا الأمر انطبقت شفاههم عن الكلام مع كعب بن مالك حتى لم يعد أحد يكلمهم ينبس لهم بنت جبل. فكان يطوف في الأسواق لا يسلم عليه أحد ولا يرد عليه السلام أحد ولا يكلمه أحد ولا يجد أحدا ينظر إليه ابتسامة، حتى إنه كان يصف حاله فيقول: كنا على الحال التي وصفنا الله عليها، ضاقت علينا الأرض بما رحبت حتى إن الأرض تغيرت علينا كما هي بالأرض التي كنا نعرف. حتى إنه تسور حائط ابن عمه أبي قتادة، وكان هو أحب الناس إليه، فدخل عليه في الحائط، اثنين هم ما عندهم أحد ولا يطلع عليهم إلا الله، فأقبل عليه مهموما مغموما فسلم عليه، يقول: والله ما رد علي السلام. فقال له: يا أبا قتادة، أستحلفك بالله، أتعلمني أحب الله ورسوله؟ فما زاد على أن قاله: الله ورسوله أعلم. فكان في حال من الشدة والضيق والكرب لا يعلمها إلا الله. في هذا الظرف النفسي الصعب، إذا برسالة تأتيه من من؟ من صديق؟ لا. من قريب؟ لا. من من؟ من ملك، من ملك غسان، يقول له: بلغنا أن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار مهونة، الله ما حدك أنك تجلس مهان بين هؤلاء، تعال عندنا ونواسيك وتصبح جليس للملك. إذا كان محمد قد اضطهدك فلا يكلمك لا هو ولا أحد من أصحابه، تعال وتكون جليس ونديم للملك. فلما قرأ الرسالة ماذا فعل؟ هل قال لي لصاحب الرسالة: تعال بكرة هرد عليك الجواب، ولا قال: اصبر افكر شوي؟ لا، قال: هذا والله من البلاء، وحمل الرسالة ورماها في التنور، قال: هذا قدر هذه الرسالة. ثم ماذا قال؟ قال: لقد بلغ أن طمع بي رجل كافر. انظر يا أخي الكريم، كان مالك وقع في معصية، ولكن معصيته لم تحلله أبدا من ولائه هذا الدين ومن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرته على حرمات الله، فإذا به ينظر إلى هذه الرسالة على أنها جزء من البلاء، لن ينظر إليها على أنها منحة ولا على أنها فرج، ولكن على أنها بلاء من البلاء الذي أصابه لا يقل أبدا عن هجر المسلمين له. خذ مثالا آخر، أبو محجن الثقفي رجل ابتلي بشرب الخمر فلم يقلع عنه، فكان كثير الشرب لها ولم يستطع التخلص منها. هذا الرجل المعاقر للخمور لم يفهم أبدا أن معصية هذه عائق عن أن يكون رجلا يعمل للدين. فلما ذهب المسلمون للقادسية كان جنديا في هذا الجيش، ينازل الكفر وينازل الطاغوت وينازل المجوس، ومع ذلك وقع في الخمر مرة أخرى وهو مع الجيش، فأتي به إلى سعد بن أبي وقاص، فبماذا عاقبه؟ عاقبه بعقاب شديد جدا، وهو أن يمنعه من دخول المعركة، وكان هذا عقاب قاسي. فكان الرجل موثق بالحديث ويرى المعركة تبدأ، ثم إذا بالرماح تضرب وبالسيوف تلمع وبالرؤوس تطير وبالخيل تندفع وتقاتل، فاحتمل في نفسه هما عظيما وجعل يعاني الحديد ويتأوه وينشد القصائد التي يتحسر فيها على أنه لن يتح له المشاركة في هذا في هذه المعركة، حتى رحمته سلمى زوجة سعد بن أبي وقاص، وكان سعد رضي الله عنه قد أصابته القروح والدمامل فلم يستطع المشاركة في المعركة، وإنما جعل يشرف عليها فقال لسلمى: أعطيني فرس سعد وسيفه ودعيني أذهب وقاتل، والله إن أنجاني الله لآتين فأضع رجلي في القيد مرة أخرى، وإن كان أني قتلت واسترحت مني. فحلت عنه قيوده فركب البلقاء وأخذ لام السعد واندفع يقاتل، فإذا به يقاتل قتالا عجيبا، قتال من ذاق الحجب على المعركة. فجعل سعد ينظر ويعجب ويقول: سبحان الله، الضرب ضرب أبي محجن، والكر كر البلقة، والبلقة في الأسطبل، وأبو محجن في القيد، فإن كيف القتال هذا؟ حتى انتهت المعركة فعاد مرة أخرى ووضع رجليه في القيد، وسعد سعد فإذا بالكر كر البلقة، وهي البلقة، والضرب ضرب أبو محجن وهو أبو محجن. فقال: فأتى سعد رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يحل قيود أبي محجن بيده ويقول: والله لا أجهدك على الخمر أبدا. قال: ما عاد تجهدني؟ قال: لا. قال: وأنا والله لا أشربها أبدا، أنا كنت أشربها أول عندما كنت أطهر منها، أما ما دامكم أنتم جالسين فأولنا منها مرة واحدة خلاص. الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل مع معاقرة للقمور لم يفهم أبدا أنه في حل من العمل للدين، بينما نحن الآن نجد بعض أحبابنا وإخواننا إذا كان يقصر من لحيته خلاص شعر أنه من الفئة التي تصنف بأنها لا تعمل للدين، بركة عليه صلى. ليه؟ وهو الدين مصنف لفئة دون فئة؟ لا، كل يتحمل مسؤولية. نحتاج نحن إلى فقه أبي محجن رضي الله عنه في هذه القضية، وهو أن الإنسان مهما وقع فيه من القصور فإن هذا لا يعفيه من العمل للدين. أتجاوز الآن هذا الكلام لأدخل في قضايا أكثر تفصيلا. نحتاج أيها الأحباب إلى أن نستشعر أن كل منا لا بد أن يكون له دور. من الأمور التي لا يعجز كل منا أن يجدها في حياته، لا يعجز كل منا مهما كان تعليمه، مهما كان وظيفته، مهما كان عمله، أن يوجد بعضها في حياته. أولها الاهتمام والتوتر العاطفي لهذا الدين. التوتر العاطفي بمعنى أن نراك في يوم من الأيام وأنت سعيد مبسوط توزع البسمات مرتاح الخاطر، فنسألك ونقول لك: ما شاء الله، بشر، نجحت في الدراسة؟ تقول: لا. نقول: جاك ترقية في الوظيفة؟ تقول: لا. نقول: مبارك لك متزوج؟ تقول: لا. نقول: ايضا مش القضية؟ تقول: فرحت بعز للإسلام سمعت به. فنرى أثر عز الإسلام ظاهرا في عواطفك وفي فرحك، ونراك يوما آخر حزينا كاسف البال، فنقول لك: ما الأمر؟ لا بأس إن شاء الله، أقريب لك مات؟ فتقول: لا. نقول: حصل لك أمر تكرهه؟ تقول: لا، وإنما سمعت بأمر يسوء الإسلام والمسلمين، فأنا مهموم من أجله. هذه القضية قضية أن عواطفنا لا بد أن نربطها بهذا الدين، فنحزن من أجله ونرضى من أجله ونفرح من أجله ونغضب من أجله، بحيث أنه يكون قضية جاثمة في قلوبنا تظهر آثارها على عواطفنا وانفعالاتنا وهمومنا وغمومنا. أما أن يكون الدين بمنع عن اهتماماتنا وتبقى قضية انفعالاتنا مرتبطة بمعاشنا وكأننا حيوانات أليفة، هذا أمر نحتاج أن نرفع أنفسنا عنه. هذا الدين هم ينبغي أن يكون هما جاثما في القلوب، نستشعر الاهتمام به فتظهر آثاره في انفعالاتنا، فرحنا، حزننا، غضبنا، يرى الواحد منا وقد تمعر وجهه وورم أنفه فيقال: لماذا؟ فيقول: حرمة لله انتهكت، أيفعل ذلك ونحن أحياء؟ هذه قضية ينبغي أن تذكى في القلوب وتوقد في النفوس ويعالج هذا الخمود في العواطف، هذا الخمود في العواطف. وأصبحنا نسمع الكوارث تصيب المسلمين وكأننا نسمع التواريخ، كأنها تاريخ من التاريخ. نسمع اضطهاد المسلمين وتذبيحهم وكأنها قصص ألف ليلة وليلة، ما دعينا بشيء. إذا أولا قضية الاهتمام العاطفي، ثانيا الدعاء، نعم الدعاء للأمة، الدعاء للإسلام، الدعاء للمسلمين. إن من يعيش الإسلام في قلبه فسيوجد في دعائه، لا يكون هم الإسلام مجرد مشاجات نتذكرها عندما نجتمع وننساها عندما نفترق. إذا اجتمعنا قلنا والله أفغانستان حصل فيها كذا، وفي الرياض حصل كذا، وجدة فيها كذا، وإذا تفردنا أصبح كل منا يعيش مع همومه الذاتية. فإذا رفع يديه يدعو دعا بنجاح الأولاد وتسديد أقساط صندوق التنمية العقاري، وأن الله جل وعلا ييسر لكل واحد من أولاده زوجة صالحة وبيت، ويبدأ يدور في هالهموم هذه. وإن كان افتح الله عليه دعا بهموم الآخرة والجنة والنار ووقف عند هذا. طيب أين همك؟ أين قضيتك؟ أين الهم الجافن في نفسك عن الإسلام والمسلمين؟ إننا أيها الأحباب نعيش وضع الأمة اليوم، والأمة تعيش حال ضرورة، حال ضرورة. والله جل جلاله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فنحن اليوم في حالة ضرورة، أمتنا وصلت إلى حالة ضرورة، كل تجرأ عليها. تجرأ اليهود، تجرأ النصارى، تجرأ الرافضة، كل تجرأ على هذه الأمة. فأصبحت أمتنا في حالة ضرورة، نحتاج إلى أن نستشعر هذه الضرورة، ونسأل الله جل جلاله أن يفرجها. لا بد أن نستشعر هذا، ولو أننا كلنا استشعرنا هذا المعنى فصدعنا السماء بالدعاء، دعونا للأمة في السجود، دعونا للأمة في الخلوات، دعونا للأمة في قيام الليل. إذا دعونا في قيام الليل ودعونا في قنوت الوتر ودعونا في سجودنا، دعونا بعز الإسلام، دعونا بظهور الإسلام، دعونا بنصر المجاهدين، دعونا بظهور الدعاة وظهور كلمتهم، دعونا على من يناول الإسلام، دعونا على من يضطهد الدعاة، دعونا على من يحجب كلمة الحق، دعونا على من يضيق النصيحة، دعونا على كل من يريد أن يحول بين الأمة وكلمة الحق. ودعونا الله عز وجل أن يمكن للداعين لدينه وأن يظهره على الناس. لو أننا استشعرنا هذا الأمر فصدعنا السماء بالدعاء، فإننا نعلم يقينا يقينا جاهرا أن أمة محمد لا تخنو من عبد صادق لو أقسم على الله لأبره. ربما شخص بين الناس لا يؤبه له ولا يعرف وليس له شعبية ولا جمهور، لكنه رجل يطيب بطعمه ويتحرى في الريال إذا دخل إلى جيبه، ويتحرى في اللقمة إذا أدخلها إلى جوفه. مثل هذا الشخص إذا دعا الدعوة رفعتها الملائكة وأجابها الله. فينبغي أن نشيع عند الناس قضية الدعوة لهذا الدين، الدعوة لهذه الأمة، الدعوة بعز الإسلام وظهور المسلمين. وهذا من العمل للدين، وهذا من العمل للدين. ثلاثة، السعي في نشر كلمة الحق الهادية. عندما أذهب وأشتري شريط لأستمع ينبغي أن أتذكر الدعوة والعمل للدين. فبدل ما أشتري شريط أشتري شريطين، وأقول واحد لي أسمعه ويسمعونه عيالي وأهل البيت، وواحد أهديه لأني لابد أن أعمل شيء. إذا كنت ما أستطيع أني أتكلم وأتكلم مع الناس وأدعوهم، فأني أستطيع أن أعمل عملا آخر، وهو أن أحمل كلمة المتكلم إلى غيره. فأقول هذا شريط لي وهذا شريط أدعوه. إذا ذهبت أشتري كتيب النافع ذكرت أني لابد أن أعمل لهذا الدين. إذا كان صاحب الكتاب اللي ألفه تعب فيه وألفه وكتبه، فأنا أيضا أتعب وأنشره. فبدل ما أشتري كتاب أشتري اثنين، أقول واحد اللي أقراه وضعه في البيت والآخر أهديه لمن ينتفع به. لو أننا طبقنا هذه القضية، كم شريطا ننشره في الشهر وكم كتابا ننشره، سنجد أننا نملك وسيلة نشر ضخمة أكبر من كل وسائل النشر العالمية. كل دور النشر ستكون أقل من نشر نزال، لو أن كل واحد جعل من مورده الشهري أنه يشتري شريط بخمسة ريال وكتاب بأربعة ريال، يهدي الشريط ويهدي الكتاب. كم ينقص هذا من مولدنا وكم يضيف للدين. وسأضرب مثالا وإن كان ليس حسنا لكنه واقعي يشير إلى أن العمل الدؤوب ما يشعر به الإنسان لكنه يبني. خذوا أعزكم الله الذي يدخن، لو أنه فكر كم سينفق في عمر على الدخان، كل يوم بيشيل فكت 4 ريال، احسبها على أيام على عدد السنين بيطلع مبلغ ضخم لو فكر فيه أنه بيدفعه. قال والله لا أنا يدخن ولا يمسوي، لكن لأنه يدفعه بالتقصير لا يشعر به، فتجد أنه يحرق نفسه بهذه الطريقة البطيئة وينفق بسماحة نفسه. نحن على الضفة الأخرى في جانب العمل الإيجابي، لو أن واحد منا قيل له ادفع 100,000 العمل للدعوة، قالوا أنا عندي 100,000 وأنا جنبك، لكن لو أن كل منا قيل له اجعل التزام شهري أنك تدفع لهذا الدين ولهذا العمل 10 ريال، تشتري 5 شريط و5 كتيب، لكن لا تخل بهذا الأمر، لوجدنا أنا ننشر في كل شهر 1,000,000 شريط و1,000,000 كتاب، وعمل ذاتي وجهد قليل ولا هو مكلف لا للأمة ولا للفرد. 4 حلق تحفيظ القرآن. أرى شبابا صالحين في كل قرية وفي كل حي، إذا جلست إليهم وجدت عندهم عاطفة طيبة وحب للخير، لكنهم يتناءون عن العمل الذي فيه التزام. ومن الأعمال المنتجة حلق تحفيظ القرآن، لماذا لا ينتدب بهذا العمل في كل حي شاب يقول أنا سأكفي الأمة الإسلامية حيي فأحفظ أبنائها القرآن، ويقال خلاص يكفينا منك هذا العمل، فيبدأ يعلم أطفال الحي القرآن، وليس القرآن فقط، القرآن وتعظيم من أنزل القرآن، القرآن ومحبة من أنزل عليه القرآن، القرآن والغير على حدود القرآن. فإذا بهذا الشخص يعمل ببطء ساعة في اليوم يربي فيها أبناء المسلمين منذ نعومة أظفارهم، فإذا به يدفع إلى الأمة بعمل مستمر أجيالا إثر أجيال تحمل هم هذا الدين. لكن لما تقاعسنا عن العمل أصبحنا نأتي بمحفظين للقرآن من هؤلاء العجب، فيهم خير وصلاح لكن بينهم وبين الطلاب حاجز اللغة، فقصارى أمره أنه يلقنهم حروف القرآن. فلماذا نحن نتخلى عن هذا الدور؟ الشاب الذي يفكر أنه يذهب يمين ويسار وطلعات وروحات وجيات يقال مجموع من واحد من هذه المجموعة ينتدب لهذا الأمر، فيكفي الأمة هذه القضية. 5 مساعدة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد وفي كل حي هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في لها إمكانيات محدودة ورجال محدودين وأمامها عمل ضخم لا تستطيع. فهل شعرنا أن من العمل للدين أن نتعاون معه؟ لو أن من كل حي انتدب شاب أو شابين وقالوا نحن نقدم جهدنا تعاون مع الحسنة، لوجدنا أن أصحاب المعاصي يواجهون بحالة حصار من أهل الحسنة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها لم تعد قضية مرتبطة بالرسميات، الهيئة الحكومية تنفذ لكن كل الأمة متعاونة معها. فهل جربنا سد هذه الثغرة؟ 6 توزيع النصائح الكتابية على شكل رسائل. عندنا أصحاب معاصي مستعلنة مثل أصحاب أشرطة الغنى، تجده يفتح محل يبيع فيه أشرطة غنى، أو صاحب محل أشرطة حلية، أو صاحب بقالة يبيع فيها دخان، أو صاحب مكتبة يبيع فيها مجلات ضارة وغير نافعة، لو استعمل معه أسلوب المناصحة الكتابية بمعنى أن الصالحين في البلد يمطرونهم بالرسائل، الرسائل التي تحمل النصح والشفقة والمحبة إهداء الخير ولا تحمل التعنيف والتشفي، لوجدنا أن هؤلاء يمطرون بسيل من الكتابات كلها تخاطب الإيمان في قلوبهم والخير في قلوبهم وتستنبت بذرة الصلاح. والعوام عندنا يقولون كثر الطق يفك الحق، لكن نشعر ان كل جهد نقول هذا ما يفيد، هذا ما ينفع، هذا ما هو بشغل. هذا العمل انا اتيتكم من الرياض اقول قد جربناه في الرياض، فكتب او ارسل شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رسائل بتوقيعه هو توقيعه الخطي الى كل صاحب محل في دين بخطاب رقيق يذكره بالله واليوم الآخر ويناشده ألا يكون سفير للرذيلة في هذا البلد. وانتدب الشباب الصالحون يحملون هذه الرسائل من الشيخ إلى أصحاب المحلات فوصلت إليهم في محلات. الشيخ عبد المحسن عبيتان أرسل رسالة إلى كل صاحب بقاله يبيع دخان أو يبيع مجلات توقيعه هو يناشده فيها ألا يطعم أولاده إلا حلالا وألا يكون عونا لأصحاب المنكر على منكره. ونشط الشباب في توزيع هذه الخطابات على كل المحلات، وأذكر أنها تجاوزت 2000 محل 2000 بقالة ليوصلها هذه الرسائل. هذا نوع من الجهد، نوع من العمل. لماذا لا تسخر الطاقات مثل هذه الأعمال الإيجابية وتصبح كلمة الحق كلمة شائعة مسموعة يسمعها صاحب البقالة، يسمعها صاحب محل الفجر، يسمعها صاحب محل التسجيلات، يسمعها الإنسان في دكانه في محله. 7 دعوة غير المسلمين. عندنا شباب صالح ذهبوا ودرسوا في أمريكا أو في بريطانيا، اللي درس الهندسة واللي درس الطب واللي درس الفيزياء أو الجيولوجيا أو غيره، ثم عادوا وهم يقولون إيش نقول للناس؟ إن إحنا ما إحنا مشايخ. بينما يعيش بين ظهرانينا فئام من الناس جاءوا من بلاد كثيرة يدينون بغير هذا الدين، نحتاج إلى دعوتهم. هذا الذي يتكلم هذه اللغة مع أساسيات الدين هل جرب أن يعرضها على غير؟ إننا نتحمل مسؤولية والله عظيمة من كل كافر يدخل إلى بلدنا ثم يخرج منها دون أن يدعى إلى الإسلام. أذكر لكم مثال وقع عندنا في الرياض. طبيبة تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصص، تستلم راتب يزيد على 40,000 ريال شهرية لأنها استشارية. جاء في يوم من الأيام إذا هي تأتي ومعها خطاب استقالة، قالت أعزل خلاص. قالوا لها وين رايحة؟ ليش جايد شيء قاصر راتب تبين علاوة؟ قالت لا. إذن وش القضية؟ قالت الكنيسة أرسلت إلي تقول اذهبي إلى أفريقيا، فأنا الآن أذهب إلى هناك، وعزلت عملها وذهب. هذه أمريكية تترك الراتب والمال والمكان هنا وتذهب تعيش بين الأفارقة في أدغال أفريقيا، بينما نحن يأتينا الكفار عندنا في بلدنا ثم يذهبون دون أن يقال لهم اعبدوا الله وحده. وهذه والله خطيئة تنصح عنها أمام الله عز وجل. وأرخم من يتحمل مسؤولية هم الذين يجدون اللغة. أعرف شبابا صالحين انتدبوا لهذا الأمر، اللي مهندس واللي طبيب واللي مدرس إنجليزي يدعون غير المسلمين، يقولون فوجئنا بأننا نجد فلبيني أو هندي أو غيره له 14 سنة في المملكة أو له 10 سنين يقول له هل دعا أحد الإسلام؟ يقول أبدا. ما واحد يوم من الأيام قال لي اعبد الله اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون وجدنا منهم أناس أسلموا، سألناهم عن إسلامهم وجدنا نسبة كبيرة منهم أسلموا بقناعة ذاتية أو بموقف بسيط. يحبني أحدهم يقول فلبيني، سألته لماذا أسلمت؟ قال رأيت مسلم يتوضأ يغسل رجليه، فقلت هذا دين طاهر دين نظيف، فجعلت أفكر في هذا الدين حتى اتبعته. قلت ما في أحد قال لك اتبع هذا الدين؟ قال أبدا. فهذه مشكلة أيها الأخوة، ثغرة لا زالت شاغرة تحتاج إلى أن ينتدب إليها في أهلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلة. نحن غزينا في عقر دارنا، الكفار بيننا لم ندعوهم، فكانت النتيجة ماذا؟ أننا دعينا نحن. لما جاءت القوات الأمريكية إلى الخفج وإلى الحفر الباطن الشرقية جعلت توزع الصلبان وتوزع النشرات، وبدل أن ندعو نحن وجدنا نحن أنفسنا ندعى، وهذه كارثة. أختصر في هذه القضية. ثامنا، زيارة الشباب في أماكن تجمعهم في المدن الكبيرة، الرياض، جدة، الدمام، الشباب يخرجون إلى الأرصفة أو إلى الشواطئ ويجتمعون مجموعات، اللي يغنون واللي يلعبون ورق واللي يسولفون طول الليل. في المدن الصغيرة مثلكم تلقى الشباب يطلعون للبر، اللي يطلعون الحتات واللي للشعيبة واللي منا واللي منا، يسمرون الليل. طيب لماذا لا ينتجب الصالحون في البلد بزيارة لهؤلاء اللي يسمرون؟ مجموعة من الشباب تسمر، نأتي ونجلس معهم ونتكلم معهم بالكلام الطيب، ثم نقوم بعد أن نهدي لكل واحد منهم شريط أو كتيب، وبهذه الطريقة نحصل فوائد عظمى. أولها فتح الجسور مع فئات المجتمع، ما يكون عندنا فئة جاهزة الحال وفئة متدينة الحال. هذه قضية حقيقة أنها مزعجة، أنك تجد المتدينين فئة مستقلة وغيرهم فئة بالحالة جالسين مكونين لهم تجمع. نحتاج أن نختلف هذه الفئات ونربط الصالحين مع هؤلاء بحيث أنه يكون هنا تواصل مستمر. هذا عمل، هل عملناه؟ هل شغلت فيه الطاقات؟ أن الطاقات تحتاج إلى تشريف. تسعة، قرب الأذان. طيب أخذ الأذان. تاسعا، الاستفادة من العلاقات الاجتماعية، تكويننا الاجتماعي متميز، علاقات الأسرية متميزة. نحن لا نزال الحمد لله عز وجل بيننا قضية الروابط الأسرية، ابن العم وابن الخال العلاقة بهم متميزة، العزائم بين الأسر لا زالت قائمة. استفادة من هذه العلاقات الاجتماعية والوضع الاجتماعي، هل استغلينا؟ الشاب الصالح لماذا لا يقول أنا أكفي الأمة الإسلامية أسرتي وحمولتي وعشيرتي، أدعوهم وأنصحهم وأبصر الجاهل منهم وأنصح المقصر، وأقول للمسلمين وأهل الإسلام عشيرتي وحمولتي دعوهم إلي، فنستفيد من العلاقات الاجتماعية. هذه الثغرة هل استفدنا منها؟ عاشرا، مراعاة أحوال الناس الدنيوية في كل بلد وفي كل حي، أسر تعيش على الكفاف وتعيش على مستوى الفقر أو دون مستوى الفقر، فهل وجد الشباب أو نهر الشباب إلى سد خلة هؤلاء وتلمس مواضع الحاجة ومحاولة إيصال خير الأغنياء إلى هؤلاء؟ إن هذا العمل عمل للدين ودعوة في نفس الوقت وثغرة تحتاج إلى أن تسد. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسلك بنا سبيل أوليائه، وأن يقر أعيننا بعز الإسلام وظهور المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كلها أولا من الخانات الشاغرة حسب تعبيرنا العام، يعني كلها ثغرات لا تزال تحتاج إلى أن تسد، وسدها لا يحتاج إلى العلماء وإنما يحتاج إلى طاقات تفرغ. ثم إن هناك مجال آخر وهو قضية التفكير في دور، يعني ليست هذه العشر نقاط التي ذكرت هي فقط هي صور العمل للدين، كلا، العمل طلب العلم عمل للدين، الجهاد عمل للدين، بذل الأموال عمل للدين إلى غير ذلك. أن تجلس وتفكر كيف أستثمر وضعي وظروفي عمل للدين. فالمهم أن توجد إرادة، ولا الإنسان أن يجد سبيلا، وإذا لم يجد يستشير ويستعين بمن يدل ويعينه. المهم قضية أن نشعر أنه لا بد أن يكون لدينا عمل. أيها الأحباب، إنها قضية يعني خطيرة أن نجد أصحاب المذاهب الباطلة أكثر نفرة إلى باطلهم من أصحاب الحق إلى حقهم، كما قال عمر رضي الله عنه: أشكو إلى الله عجز المؤمن وقوة المنافق. حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق له تنظيم يسمى تنظيم الطلائع. الشباب الذي في هذا التنظيم في الغالب أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني تربية الحزب لهم تجعلهم أناس دهريين. ومع ذلك المتعة الحرام التي هي عندهم مباحة، يعني الدين لا يوجد عندهم دين يمنعهم منها، ومع ذلك تنظيمهم العملي لا يمكنهم من تناول المتعة الحرام. يعني تجد الشاب الطليعي موظف الصباح والليل والنهار في العمل للحزب، ما عنده وقت لتناول المتعة الحرام التي هي في اعتقاد حلال. فما ذلك الإنسان يحتسب عند الله عز وجل تعبه ونصبه وما ينفقه، بل يحتسب عند الله هم قلبه، يحتسب عند الله الحزن إذا حزن، يحتسب عند الله رجوع يوم من الأيام كاتف البال لأن عمل لم ينجح فيه. بينما أهل الباطل يكون عندهم هذا الجد وهذا الجلد.
إلى غير ذلك من أنواع الغرف التي يتقرب بها نعمة الله سبحانه. ماذا يحكم حتى أجيبه؟ ثم ماذا؟ ثم إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن جاءني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا كان الله سمع للعبد وبصرا له، وأن يكون الله جل وعلا يدا له ورجلا له، بمعنى أن الله يستفيده بسمعه ويثبته ببصره ويثبته بقوته التي يمشي بها ويثبته بيده التي تمتد، وإذا ثبتك الله جل وعلا أمينا لك لأنك تسير على الصراط المستقيم. إن تكلمت أعانك الله، وإذا سمعت أعانك الله، وإذا نظرت أعانك الله، وإذا مشيت أعانك الله، وإذا لحقك اليد أعانك الله وسددك الله فنفع الله به، وإذا دعوت الله جل وعلا استجاب الله لك، وإذا فعلت لله أعانك جل وعلا. فنقول أيها الأخوة، ينبغي للعبد أن يأخذ جزالا يجعله يتغذى به إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستزاد الإيمان ويقوم الإنسان على الصراط المستقيم. أما الأمر الثاني أيها الأخوة بالله، نجد بعد المحاضرة بعد مجالس الذكر يستعد الإيمان في قلوب كثير من الناس، وإذا بتلك الأمور والمشاكل توضح أمانه وأنه ليفضل قارئهم من تضييع أنشطة وكتب وزيارة وإلى غير ذلك من أنواع الطعام والشراب. ولكن إما أن يكون من المسجد وقد غابت هذه المعاني، وإما أن يبقى على قلبه شيء مما ثم بعد ذلك مع أزواج الأيام إلا من رحم الله يعود إلى حالته الأولى. وهذا الشيء الأخوة أن الإنسان يقع فيه كثيرا، لأنه بشر والبشر يعرف تعرفه مثل هذه الأمور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذه الأمة على منهج إذا سارت عليه بإذن الله جل وعلا، من كان قادرا يستطيع بإذن الله جل وعلا أن يكون في ركاب الصالحين، ومن كان صالحا يستطيع بإذن الله جل وعلا أن يستمر على طريق المتقين. ولذلك أيها الأخوة، كم من إنسان الآن يريد التوبة، كم من إنسان لا يريد الرجوع إلى الله جل وعلا، لكن هناك في الله العقبات. كم من إنسان الآن يستمر على طاعة الله سنوات ثم بعد ذلك ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يتعرض له الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وضرب الله له مثلا من ذنبه وما تأخر كان يجر كثيرا ويقول يا مقلب القلوب ثبت القلب على ذلك. فمن يأمن بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يأمن على قلبه ألا ينقلب عن طاعة الله جل وعلا؟ ولكن أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحكة البيضاء، دلها على الطريق المستقيم. ما من خير إلا ودل هذه الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة من عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ربما نحفظه جميعا وقد سمعناه جميعا، ولكن هل أخذنا منه العبرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل الذي قتل 69 نفسا، لا تيأس عن رجل عالم لأخبره بهذا الزهد العظيم، هل تقول توبة؟ هل تقول إناثة؟ هل تقول إلى الله سبحانه وتعالى؟ فدل على عالم. فتصور هذه القضية هذه الذنوب الكبيرة، لكنه من قلة العلم لم يعرف أن رحمة الله وجعت كل شيء، فقال له ليس لك توبة، فقد في نفسك ليس لك توبة، فقتله وكمل به المئة، ثم ذهب إلى العالم فدل عليه. فماذا قال له العالم؟ قال له ارحل عن بلدتك فإنها بلدة سوء، وارجع إلى بلدة أيها الصالحون، ماذا تفعل؟ تتعبد لله معه. هذا الحديث لهذه الألفاظ أرجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ لأن نأخذ العبرة من هذا الحديث، ما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم قصة تروى وتقال، وإنما عبرة تؤخذ ونسير ونحتري بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي جاء بهذه الأمور على القواعد. الأمر الأول أن الإنسان يبقى 99 فلا شك أن الأمة التي حوله والذي يحيط به لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تبيح عن خير. يقتل نفسه تفسير ثم ينتهي يكون هناك 70 على الطاعة، ولكن هذا المحيط الذي حوله لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، حتى أنه فلقد بين الإخوة إذا سكتت الأمة عن المجرم وعن صاحب المنكرات وعن الذي يقلد الواجبات فإنه إذا شك ارتاد من إجرامه لأن الذين حوله قوم سوء يحكم على طاعة الله. فهذا أمر يجب أن نتنبه له وأن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وإذا كل إنسان ما يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إذا ما عدا بعض الأشخاص أو العيال كلها فربما تستبدل هذه المنكرات والأزداد. أولا لو نظرنا في المنكرات تأتي هذه الفتنة وتقطع بعضها بعض. الدخان لا يستطيع الإنسان قبل سنوات طوال أن يكون الدخان أو أن يبيع الدخان. لكن لما ترك الناس الأمر وتهافت به جاء أمر آخر وهو موضوع المخدرات. فإذا قالوا صحيح المخدرات ينتج فإذا ما نفع من ترك الأمر ومن ترك الأمر إن المعاصي لا يطلق بعضها بعضا ويهوس بعضها بعضا. فيجب أن يكون المحيط الذي يجب الإنسان آخر في المعروف لا يعلمها لا تقول لك لا يستجاب لي يعني دراسة إلى ربي عذر ولعلهم يتقون. الإنسان يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا عن المستجابة وإنما لأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا عذرا له عند الله جل وعلا مع دعوة إلى ربكم حتى إذا جاء عذاب إلى الإنسان فليقصد من الله جل وعلا وقد قال معنا. والأمر الثاني أن يستجيب. إن استجاب فالحمد لله من نجاه فقد عذرك الله جل وعلا لأنك أتينا عليه. هذا أمر يقبلها الحديث. ثم الأمر الثالث بعض الناس الآن لا يكون في حب الخير والطاعة لكنه يعيش في بيئة لا تعيش مع الخير ولا تدل على الخير فقد تكون التوبة لربك أمامه كذلك تكفر من هؤلاء. فهذا هو مثل ما قال له ارحل عن منزلك ما قال قبل الله تتبدل لأن الإنسان مهما تاب وعاد إلى الله لكنه ما فعل عن الناس بعيد عن طاعة الله ربما يعود إلى المحرمات أو يتذكر مواقع هذه الجرائم فيعود لها مرة أخرى. ولذلك قال له ارحل عن ذلك. فالإنسان الذي يكون يريد التوبة إلى الله تعالى كم يسأل أن يتوب إلى الله لكن يحال بينه وبينه من أصحاب لا يعيشون على طاعة الله نقول إن كنت صادقا فاترك هذه الكتلة لكم بالله جل وعلا سيأتي يوم من الأيام ترحل من هذه الدنيا لا مال معك ولا مدين ولا أهل ولا أصحاب وستواجه الإنسان وحدك. فعليك أن تتحمل هذا الأمر وأن تصبر إلى الله بالله جل وعلا ومن ترك شيئا لله عفو الله عنه خيره. هذا الأمر الأول. قد يترك الإنسان هذه الخلة السيئة بعض الإنسان يترك الخلة السيئة ولكنه لا يفعل الخلة المعين على طاعة الله نقول أنت على الله قد توعى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الذي جاءكم من الغنم القاطع وكل من زاد في الجماعه والتعاون على الذي والتقوى ازدادوا بعدا من الشيطان. فنقول لمن ترك الخلة السيئه فلتحرك التمحيك على طاعه الله حتى تثبت على طاعه الله جل وعلا. كم انسان ترك المعاصي ومن جاهل في المسجد ولا يتعاون مع اخوانه لا بمجالس علم ولا بوعظ ولا غير ذلك فيضع بعد ذلك وربما يعود على عقبيه قد يصير ولا أخطأ. نقول أيضا لا يكفي أن الإنسان يكون هاجرا لأصحاب السوء ملتحقا بالعلماء وطلبة العلم والأخيار لا يكفي. كم إنسان كان رأيناه مستقيم على طاعة الله والصدق الأول يقوم الليل ويصوم النهار ويتعدى بالناس في حوله من عبادته وفي استطاعته لكن أيام تمر وإذا الإنسان قد انحرف عن طاعة الله. المصلي الذي يصلي يعرفه واذا هو في عداد العاصين المسلمين عن طاعه الله جل وعلا مع الناس مع الصالحين ياتي واذا لكنه اختل في امر اخر ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اظن ماذا قال له اذهب الى بلده اسال وصالحك في الصوت تنتسب معه لا قال فدع عبد الله معه ان تفعل كما يفعل. ما يكتب الانسان ان يكون مع هؤلاء اذا كان كما مع من مع الشرف فلان وحاكم فلان والداعي فلان والاخيار فلان هذا ما يكفي في نفس المعاني في عمله قد طبع ومنحرف عن طاعه الله جل وعلا. فاظن ايها الاخوه لو اريد قال انما ينبغي لنا ان نتذكر هذين الحديثين من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الزاد من النوازل حتى نذكر على طاعه الله جل وعلا وننتصر على هذه النفس ونروض هذه النفس بعد القيام بالفرائض. والامر الثاني ان نعبد ربنا في السلوك ونلتحق بالصالحين ونعمل كما يعملون من دعوه وذكر وعلم ونفقه وجهاد والى غير ذلك من سلوك خير. ادعو الله ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى، وان يجعل هذا اليوم يوم خالصا لوجهه الكريم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
الاخوه الكرام، نقول لضيوفنا بارك الله فيكم وسدد خطاكم واجزل لكم اجرا ومثوبا وجعل ذلك لكم ميزانا تغرني والبحث عن الامان. وادعو الله سبحانه وتعالى ما قيل ان يسد لنا مسجد العين وعون لنا على العمل والتنفيذ، وان يعيننا ربنا جل وعلا على ما سمعنا عملا واخلاصا له جل وعلا. ثم يا اخوه الكرام، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون ما قيل وما يقال وما سيقال حجة لنا لا حجة علينا. هذه الكلمات لا تزال جلاء، فقد قامت الحجة على كل منا على قدر مسؤوليته، طالب علم أو أقل من ذلك، فيستطيع كل منا مسؤوليته تجاه هذا الدين، ولا بد أن يقدم شيئا لدينه، شيئا لربه، شيئا لنبيه، يجد ذلك عند الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا بنفع الله من المسلمين. ونقول أن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة خدمتنا لكتاب الله جل وعلا وسنة رسولنا صلوات ربنا وسلامه عليه؟ هل ضحينا؟ هل اعترفت قلوبنا واشتغلت أفكارنا؟ هل بذلنا الأموال؟ هل بذلنا الغالي والرقيق؟ كل ما أتيت تبحث عن الجواب، ولعل ما قاله مشايخنا وأصحابنا وفقنا الله وإياكم بكل خير فيها الجواب من هذه الأسئلة، ونسأل إلى الله العون والسداد والتوفيق، وندعوه أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلي وسلم على رسول الله محمد العالمين.